الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد، وإن شاء الله مواضيع مختلفة بنطرحها وبنناقشها وياكم اليوم من خلال ساعتين اللي هو اللي تجمعنا تحت مظلة الرايح، ومن خلال أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث عن طريق ترددها 107.4. طبعا اليوم يمكن شبه رسميا بدأت إجازات المدارس، حتى لهم كانوا يبون الناس يداومون بعد أسبوع إضافي، ولكن الكثيرين تخلفوا عن هذا الدوام المطلوب. فإجازة والصغارية بيكونوا وايد مجابلين في البيت، اللي ما عندهم أنشطة، إلا عندهم أنشطة وفعاليات أو بيشتركون في نوادي صيفية، وايد جميل الموضوع بيكون. في ظل هذا وذاك أنت مجبر بطريقة أو بأخرى أنك تتعامل مع طفلك، سواء كان هذا الطفل مطيع وشطور وأمور، أو كان غير مطيع ودلوع ومتبزي. اليوم نحب نرمس عن التعامل مع الطفل. التعامل مع الطفل المطيع ما في أي إشكالية، بالعكس يكون جدا مريح وحبوب، ويعني ما عندك مشاكل وياه. أما إذا كان الله أعطاك طفل غير مطيع، تقول له شمال يقول لك يمين، تقول له أزرق يقول لك أحمر، تقول له أسود يقول لك رمادي، تقول له أكل ما بأكل، بنسير ما بنسير، هذا الصراع ما بين الأب والأم وهذا الطفل، أو هذا الحوار أو الجدال المستمر ما بيننا وما بين عيالنا الغير مطيعين، كيف نسيطر عليه؟ أو شو هو الكتالوج اللي نحن نحتاجه أسب نقدر نتعامل مع هالأنواع من الأطفال الغير مطيعين؟ كيف ممكن نسيطر على تمردهم؟ ترى هو غير مطيع لأنه متمرد، ولا لأنه عنيد، ولا أنه حب يعاند والسلام، أو هو طبعه أنه ما يحب حد يعطي أوامر، وكل شيء يبغي من راسه ويبغي كل شيء على هواه. مهما اختلفت أسباب عدم الطاعة عند الصغارية، لابد أن نحن نعرف الوسيلة أو السبيل للتعامل مع هذا الطفل، نبغى نعرف مفاتيحه. يعني مثلا أنا حين أبغي ولدي يسوي شيء للونه، أو يبغي يلبس تيشيرت لونه أزرق، أصير أقول له ألبس الأحمر عشان هو يصير يلبس الأزرق في الآخر، نخالف تعرف، ولا كيف نتعامل مع هذا الطفل الشري هذا؟ بنعرف هذا الموضوع مستمعين وبنناقش أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة موزة القبيسي، أخصائي اجتماعي رئيسي في الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي. في فقرتنا الثانية، في ساعتنا الثانية، نبغي نرمس عن تقديم النصح. يوم بيك حد وبينصحك، أو أنت بتشوف شيء مو بعيب منك، أو شيء ما يجوز أن يستوي، أو تصرف غير لائق، سواء كان على مستوى الأسرة، سواء كان على مستوى البيئة اللي نحن نعيش فيها، سواء كان على مستوى المجتمع اللي نحن نعيش به فيه، هل تقديم النصح يكون مفيد؟ هل تقديم النصح ولكن بطريقة ما، يعني مو بالدفاشة ومو بالضرابة مو بالضرب، تقديم النصح يزيد في الترابط، ولكن مثل ما ذكرت إذا يعني ادينا النصيحة أصلا، فإذا كانت النصيحة مقدمة بطريقة حلوة مثل الهدية المغلفة بطريقة جميلة، يكون التقديم مالها يعني اللي يشوفها يتقبلها. فنفس الشيء النصيحة إذا كانت مغلفة بأشياء حلوة، أكيد بيتقبلها الطرف الآخر، ويوم بيتقبلها بيستسيغك أنت كشخص، وبالتالي بيكون في ترابط ما بين الأشخاص، وبالتالي بيكون عندنا البيت المجن. وآخر شيء مستمعينا بنحط الرحال في فقرتنا الأخيرة اليوم. مثل ما تعودت يكون كل أحد ويانا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. اليوم بنغمس وياه عن ارتفاع ضغط الدم، ولكن مو عند الناس المرضى بضغط الدم، أو مو عند كبار السن، أو مو عند الناس اللي عندهم أمراض قلب. اليوم بنغمس عن ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل. شو ممكن تكون أسبابه؟ شو ممكن تكون يعني سلبياته؟ وأكيد هو شيء سلبي. أو شو ممكن تكون أثار الجانبية على صحة الأم الحامل وعلى جنينها؟ هذا كله مثل ما ذكرت بنتابعه وبنسمعه من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية تداخلية. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم ويا الطفل الغير مطيع تريونا.
الرايح
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات،
مشكلتك أبغي دليل وبرهان، أبغي تفاصيل العلوم بوثائق، وإن كان لي تطريه بالفعل غلطان أنا بجيب الحق لأهل الحقائق.
حمدانيات
صدى الماضي. صوت الحاضر. وفيكم
او حطني في عيونكم، خلني اعيش في عيونك.
طاب اربع واربع من الحور، مرانا علينا وسلبنا
وتحف بأهل فراح، وعين الحورة عديمة فيها الدعاية صحاح. ويهن باسم نسيمة وتحف بأهل فراح، وعين الحورة عديمة فيها الدعاية صحاح. ويهن باسم نسيمة وتحف بأهل فراح، وعين الحورة عديمة يا اصحى.
صدر وزن تقسيمه ونهود كالتفاح خصر هايف بريمه يزهو فيه الوشاح صدر وزن تقسيمه ونهود كالتفاح خصر هايف بريمه يزهو فيه الوشاح ويهل باس من سيمه وتهف به الافراح عشبه وساح ينعش نفس سجيمه وتشفى من الانضراح لو مر بأرض محيله ست عشبه وساح ينعش نفس سجيمه وتشفى من الانضراح ويهل باس من سيمه وتحف به الافراح لفارقت الأرواح ينعش نفس سجيمه تشفى من الانضراح يحيي اليث الهشيمه لفارقت الأرواح ينعش نفس سجيمه وتشفى من الانضراح ويهل باس من سيمه وتهف به الافراح وعين الثورة
دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم ويو سبعة فصل أربعة منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4 مستمرين وياكم في برنامجكم الرايح. يعني واليوم مثل ما ذكرت موضوعنا الرئيسي بيكون عن شكوى ممكن وايد نسمعها من الأمهات وأباء، عدم طاعة الطفل، حتى مو بالله الطفل، ترى الطفل وهالطفل يكبر ويستوي مراهق ويمكن المراهق يكون أكثر تمرد وأكثر عنده عدم الطاعة، لأنه يوصل لمرحلة يبغي يثبت ذاته، يبغي يثبت قدراته، يبغي يثبت إذا كان ولد يبغي يثبت أن استوى رجال، وإذا بنت تبغى تثبت أن هي حرمة ومسؤولة عن تصرفاتها واختياراتها وحياتها. فباختلاف المرحلة العمرية التمرد وعدم الطاعة موجودين. وأنا حين أبغى أعرف، هو صح أني أنا أقول متمرد؟ هل كل طفل غير مطيع يعتبر متمرد، يعتبر عنيد، ولا مو بشرط يكون التمرد والعناد شكل تطبيق على عدم الطاعة؟ يمكن هذا اللي نقدر نعرفه ونسأل اليوم لضيفتنا. فالموضوع مزعج وغير مريح ويدخل الآباء والأبناء في صراع وفي دوامة ما بين شد ما بين مد وجزر، وممكن في الآخر يكونون بيتفقون على شغلة تكنسل هاي الشغلة بسبب عدم الطعام. قبل ما نسترسل في الموضوع ويانا أحد المتصلين اللي ضيفة، الضيفة ويانا على التليفون. قبل ما نكمل، لا بنكمل الموضوع، لكن من خلال ضيفتنا الأستاذة موزة القبيسي، أخصائي اجتماعي رئيسي في الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وصبحت الله بالخير أختي موزة.
صبحت الله بالخير والنور والسرور سماح، حياك الله يا مرحبا الساعة.
الله يحييك،
حياكم الله ومشكورين، كل عام أنتم بخير
وأنت بصحة وسلامة. الله يسلمك. يعني اليوم موضوعنا جدا شائك بالنسبة للآباء والأمهات والأبناء، اللي هو عدم طاعة الطفل. متى نقدر نقول أن هذا الطفل غير مطيع؟
ودائما يعني الطفل غير مطيع، أنا أعتقد أنها هي هذا أمر حتمي وموجود في الحياة، ولا يمكن أن نفكر في المثالية لأن نجد طفل غير يعني مطيع 100%. إذا كان مطيع 100% معناه الطفل غير
في شيء غلط.
نعم، فالطفل غير مطيع هي حقيقة يجب أن يعيها الأباء والمربين والذين يقومون على رعاية هؤلاء الأطفال، أن عدم الطاعة لا يعني أنها مشكلة بقدر ما هي تعبير عن غضب ما يواجه هذا الطفل. الغضب والغضب نحن نعرف دائما أنها صفة ملاصقة للإنسان أيا كان على الإنسان. طيب الطفل غير مطيع ليش؟ متى نقول أن هذا الطفل غير مطيع؟ عندما لا ينصاع لأوامر الوالدين أو المربين أو المعلمين أو من يقومون برعايته. وهي صفة ملازمة لكل الأطفال من عندما يدرك الطفل إلى أن ينضج، حتى الناضجين والبالغين لديهم تعبيرات غير مرضية وغير مطيعة لبعض الأوامر. لكن إذا نحن نبغي نعرف شو الأسباب اللي تخلي هذا الإنسان غير مطيع، الأسباب هو يعني دائما الإنسان عندما ينضج وعندما يدرك حواليه دائما يعتز بشخصيته ودائما يبغي يبرز شخصيته، ويجب وكثير من الأحيان يكون هذا الطفل يبغي يتخذ قراره دون تأثير الآخرين عليه أو منعه أو رفضه، فدائما هو يبغي يكون صاحب قرار ويتمرد على السيطرة، ما يبغي حد يسيطر عليه سواء كان الأبوين أو كان المربين أو المعلمة أو حتى الخادمة في البيت. دائما هو غير مطيع لأنه يرفض السيطرة،
وخاصة حتى الصغير وايد، يعني حتى أصغر طفل ممكن يكون عنده الشعور.
صحيح، يعني حتى لو أبو يعني أقولك أنا 4 شهور 5 شهور، إذا الأم هي تلبس الطفل تحاول تطعمه أشياء معينة غير راغب فيها، تحاول أنا مثلا جلسة في مكان هو يبغي لا حد يشيله، تبغي تحطه في مكان يعني معين هو يبكي يرفض هذا الوضع. فدائما هو يعني أي شيء لا يتوافق مع رغبته هو إنسان غير مطيع له نهائيا. وإلا ليش نحن دائما في مد وجزر ونقول التربية والتنشئة والأم يعني كم الله سبحانه وتعالى أعطاها من الأجور والجنة تحت أقدام الأمهات وحملته وهنا على وهن، كل هاي الأشياء يعني تبرهن على أن التربية ليست بالسهلة، والتربية وتغيير القناعات وتدعيم الأفكار وتدعيم السلوك وتحسين السلوك هي عملية يعني مستشرية في الجهد والتعب إلى أبعد الحدود.
زين، هل فعلا يعني هو كل عدم طاعة هو بس رغبة في إثبات الذات، ولا ممكن في 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 سبب أو حتى غضب ممكن يكون في أسباب ثانية، مثلا أسباب مثلا سوء تعامل الوالدين مثلا فيخلي عندها الاستنفار؟
نعم، نحن أعطيك الأسباب. فأول من الأسباب هو اللي يكون عنده قرار وعنده اللي يبغي يسويه، طبعا بدون محظورات بدون روابط موانع وبدون اي يعني ضوابط. هو يبغي يمر بسلوك، يبغي يتخذ اي سلوك حتى ممكن يضر نفسه في هذا السلوك لو ما كان ينفع لهذه الضوابط، بس كيف نحن نخليه ينفع لهذه الضوابط وهذه الاوامر؟ هذا بيكون في النقطة الاخرى. بعد من الاسباب اللي ممكن تخلي الانسان الطفل غير مطيع هو رفض التدخل في شؤونه، بعض الأحيان نلقى أنفسنا نحن الكبار نتدخل في شؤونه، لا تصادق هذا، لا تروح، لا تأكل هذا، نام هني في هذا المكان، لا لا تنام في هذا المكان، يعني نتدخل في شؤون أقل، يعني أدق الدقائق في حياته نتدخل فيها. كذلك ما نعطيه فرصة إنه يتخذ قراره بنفسه، يعني بعض الأحيان أعطيه حلول، أعطيه 3-4 إجابات أو 3-4 يعني حلول وخليه يتخذ القرار منها. يعني نحن نرفض أن نعطيه الرغبة ونفرض عليه فرض السؤال أو فرض القرار اللي نحن نريده. كذلك بعض الأحيان قد يكون السبب في عدم الطاعة وجود الشعور بالغيرة.
أيوة.
دائما بعض الأحيان يعني تحس أن في يعني مثلا طفل جديد في العائلة، ممكن يكون مثلا جار، ممكن صديق في المدرسة، أي حاجة ممكن أن يكون هناك شعور بالغيرة يتولد في الإنسان أو في الطفل، فينعكس على عدم طاعته للأوامر، لأنه يعني يبحث عن تلبية الطلبات له مثل ما كان غيره اللي هو يغار منه. كذلك الشعور بالعجز والإحباط والاستهزاء سواء كان في المدرسة أو كان من الوالدين أو كان من المعلمين، بعض الأحيان حد يستهزأ فيه أو حد يعني يعيره بالعجز أو بعض النقص،
يعيبون عليه على شيء أو شكله رمسته،
نعم، أو يحبطونه مثلا أنه يعني سأنجز هو، ولكن هذا الإنجاز لم يرقى بالعاقل اللي حوله أو الراشد اللي معه وأحبطه، فشو بتكون ردة الفعل غير أنه غضب، والغضب هو عدم الفعل للأوامر وعدم تكرار السلوك الإيجابي اللي يطلبه الراشد حوله. انعدام الحوار كذلك، يعني لما يكون الطفل ليس لديه فرصة للحوار مع الكبير، مع المربية والوالدين، يجد دائما هنا أوامر 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 كلها فوقية، وليس لديه هو يعني الحوار، وليس لديه الفرصة لأن يتخذ قراره بنفسه، يكون هناك غضب وعدم انصياع للأوامر. كذلك الإهمال، بعض الأحيان يعني الطفل عندما يهمل ولا يؤخذ به في مواقف كثيرة، عندما يطلب منه أمر لن ينتبه له ولا راح يقدمه، لأن أساسا هو شيء مهمل يعني، فبالتالي راح يكون ردة فعله تمرد وعدم إطاعة للأوامر. كذلك بعض الأحيان هو يحتك بوالدين، قد يكون متعجرف، غضب، قد يكون إنسان يعني ذو سلطة وأوامر، فيقوم يقلده.
أيوة.
يقتبس السلوك هذا، عدم الرفض والعنجهية والتعجري، فممكن أنه يقتبسه من أحد اللي حواليه فيقوم يقلد الآخرين، وهذا بدون وعي طبعا. دائما الإنسان يحاكي اللي من حواليه ويقلده،
ما يعرفها صح ولا غلط يعني.
نعم. بعد بعض الأحيان يعني أن الطفل يكون دائما يعني لديه بعض الاحتياجات الداخلية ولا يجد الاستماع من الآخر، فيتوقع أن الآخر يفهم ما هو يحتاجه، ولكن لا يصل هذا الشعور، فيشعر بعدم القبول وعدم الرضا.
تمام أستاذ موزة، بنظهر فاصل وبنواصل ياك إن شاء الله عبر الفاصل. تريونا مستمعينا.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدنا التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
فاصل
أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوم يومه،
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها
قصيد فزاع
على الأولى.
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي جنة. وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. تبقى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي الأولى، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع الأستاذة موز القبيسي أخصائي اجتماعي رئيسي في الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي. موضوعنا اليوم عن الطفل الغير مطيع. مرحبا بك أختي موز.
الله يحييك ومرحبا بك مرة ثانية، وإن شاء الله نكون نوصل رسالة تربوية إيجابية لأخواننا المستمعين
إن شاء الله بإذن الله. كنا نرمس عن الأسباب اللي تخلي الطفل غير مطيع. أحيانا يعني قولك من شب على شيء شاب عليه، فالطفل إذا ودرنا على عناده وعدم طاعته أكيد خاص بيكون ضاري على هذا السلوك وبيوصل لمرحلة المراهقة، وكل ما أظن كل ما يكبر كل ما يزيد تمرده أو غير طاعته. فكيف ممكن نعدل هذا السلوك من يوم هو صغير؟
نحن تقريبا سردنا في الجزء الأول من الكلام عن الأسباب التي تولد هذا الغضب وتجعل الطفل غير مطيع. طيب الحين كيف ممكن أن نعدل هذه عدم الطاعة للأوامر؟ وبعدين لازم نعرف أن يعني عدم الطاعة هي نوع من مصادر التعلم الذاتي في الأبناء. كيف يعني الطفل
يعني شيء إيجابي؟
نعم، في جوانب يعني تجعل الطفل يعني لو أنه كان مطيع ويمشي في الأوامر حتى لو بدون قناعة، أنت ما بتحسين
شيء.
إيه، وأنت ما بتكتشفين الطفل شو ممكن يعاني، شو ممكن لديه من أشياء مدكونة أو مدفونة في نفسيته. فعلشان كذي أنا أعتقد أن عدم الطاعة هي مؤشر للوالدين والمربين بأن يأخذون بالهم وأنهم يعرفون شو ممكن يقدمون لهذا الطفل، ويعرفون كيف يرجعون إلى مساره الصحيح ويجعلونه في أمر الطاعة. يجب أن نتعامل معهم بصورة إيجابية ونستقد لها. يعني لما نشوفها غير مطيع لازم نشوف كيف ممكن نعدل، لازم يعني مش نخليه بطون يعني بدون طاعة وخلاص هذا الطفل بكرة بيتعلم. لا، لازم عن طريق الاستماع، المراقبة، التفهم، القبول، التعاون، الحوار مع الطفل. ما نقول إن الطفل صغير وما يعرف وخلي يولي ونحن بنتكلم معه وقصبا عنه لازم يسمع، ونحبس ونزيد الأمر أكثر سوءا بهاي الأشياء. والعقاب دائما دائما عدم الطاعة يوافقها يقابلها شدة في العقاب.
صدق.
وهذا اللي نحن ما نبغاه، نحن نبغي التفهم ومعرفة الأسباب اللي نحن نقولها ليش ما طاع الولد أو الطفل، لماذا لم يطيع هذا الأمر، ليش
ربما تكون
نعم. وهذا يخلينا يا مناس نحن اكتشفنا أن عدم طاعة الطفل قد تكون من مشكلة خادمة، قد تكون من مشكلة ألم داخلي قد يكون من اضطراب جسدي عنده يعني خلل في وظائف معينة في جسد الإنسان. قد يكون أسباب كثيرة كثيرة، قد يكون فشل، قد يكون عدم سمع، يعني إذنين ما يسمع من هذين، أو قد يكون ما يشوف زين، أو قد يكون عدم الإدراك، أو يكون عنده صوت داخلي في الدماغ. يعني أشياء صحية ممكن تكون، أشياء نفسية ممكن تكون، وأشياء بيئية ممكن تكون وراء عدم سماعه لهذه الأوامر وعدم انصياعه. ولذلك زي ما قلنا نحن لابد من معرفة الأسباب، ونقطة عدم الانصياع والطاعة يجب أن تكون نقطة محورية بين الأم وطفلها، تسمع منه وتحاوره وتحاول تصل لماذا إلى أن تقنعه بأن لو صدر عليه هذا الأمر في يوم من الأيام أو وجه لهذا التوجيه أنه ما يكرر عدم الطاعة. طيب كيف؟ عشان نربي أول شيء إعطاء الأوامر والتوجيهات ببساطة ووضوح. صح. أنا ما علي يعني أنا عشان يقدر الولد ينفذ الأمر اللي أنا بعطيه إياه لازم يفهمه، لازم يعرف هذا الأمر اللي وجه له أو الطلب اللي مطلوب منه شو المطلوب منه، لازم يفهم. يمكن هو يشوفه أنه ما يدركه وعلشان كذي يتجاهل الموضوع. بعد في نفس الوقت لازم تكون هناك لمسة حانية، وأنا أعطي بابا لو سمحت أبوي تعال مني، الله يخليك حط هذا هني، حطها بلمسة ناعمة حانية بصيغة احترام لشخصة، هذا يخليه راح ينفذ الأمر أكيد 100%. كذلك لازم ما يكون أمرنا عليه مشروط، إذا رسبت جبت هذا الشيء أنا راح أعطيك.
أيوه.
فيعني ممكن انه يسوي اي شيء او لا يسويه، يعني يعني انتم بتعطوني علشان انا اسوي هذا الشيء يمكن ما يسوي، فنبعد عن الاجابه المشروطه. كذلك لازم ما نعطي الطفل اكثر من امر في نفس الوقت، يعني يجيب هذا وحط هذا وشيل هذا وصير قول حق فلان فلان وقول يعني كذا شتت. امر شتته ومخه ما قدر مسكين يعرف، وقد يكون وما يعرف شو الاهميه الاولى، بيبتدي بأي أمر، بيبتدي بأي طاعة.
صح، شو الأولوية. نعم.
كذلك يجب أن نتجنب التوجيه المباشر والسماح للطفل أن يشارك اتخاذ القرار. يعني أبوي نحن بنروح اليوم مثلا المكان الفلاني، أنت شو تحب تشتري من هذا المكان ولا من هذا المكان؟ مش أجيب لأي شيء ولازم تلبسه ولا أنا أقول كذي، يمكن أنا أعرف أنا جاي بحقول لي أفضل ما يكون، لكن ممكن يكون هو لديه رقبة ولديه رأي أن يختار هو اللون. صحيح. يختار هو يعني الشكل، يختار هو الاسم، يختار، فلازم أن يكون له يعني مجال في اتخاذ قرار يريده،
ونحترم اختياراتهم ما نعلق أو نعقب. نعم. أو نعايب على الأشياء اللي هم يختارونها.
نعم. كذلك بعض الأحيان نحن أمور جدنا نهيناهم عنه.
نعم.
وبعدين ردينا أن أمرهم به، يعني مثلا هذا المكان لا تروح له، بعدين يقول له لا سير، يعني يصبح له شكل ردة فعل معاكسة.
صدق.
يعني لازم يكون عارف ان الامر اللي انت صدرته ما في عنده اي غبش او عدم وضوح، لازم يكون عنده ولا عنده تجربة سابقة مرفوضة من قبل الوالدين. بعدين بعد مثل ما أكد وأكد 100 مرة أقول إن لازم نتجنب اللجوء إلى العقاب اللفظي أو البدني في عدم، يعني إذا ما طاع الأوامر يعني هذا ووجهنا له عنف بدني أو لفظي، هذا يولد عدم طاعة مستمرة وعنف مستمر وتمرد مستمر.
صحيح.
نبتعد كل البعد عن العقاب أبدا، ما نعاقب على عدم سمع الأوامر.
العقاب والإهانة. نعم.
نعم.
الإهانة تخليهم يعني قنابل موقوتة فجرهم في أي لحظة.
صحيح. بعد إذا كان طاع الأمر، يعني مثلا قنعته وطاع الأمر، لابد من مكافأته، ما شاء الله عليك مشكور لأنك طعتني ولأنك سمعت الكلام، اليوم أنا بكافئك فلن تصير مكان أو بديك يعني على الأقل يكون هناك نوع من المكافأة.
صحيح.
على حسن التصرف اللي قدمه هذا الطفل.
نحن مشكلة وايد أختي موزة، شو نسوي الأشياء تعرفين هاي في بيوتنا وفي دواماتنا، يعني مسؤولين أو أي شيء، يوم عندهم ناقبين على شيء بيرمسون، يوم شيء بيعيبهم بيصخون صخة ولا حد بيقول. صح. شكرا حتى.
نعم. ونحن محتاجين التعزيز، محتاجين الدعم المعنوي أكثر مما محتاجين الأمور المادية. يا ما ناس يعني انتقلت من مكان إلى مكان واشتغلت في مكان إلى مكان لعشان الاحترام والتقدير أكثر من إنه هو المكافأة المالية والمادية. بعد نقول إنه يعني نبتعد عن المقايضة، عطني هذا وبعطيك هذا، سو هذا نعلم الطفل الابتزاز كذي، ونعلم الطفل بال يعني الخداع. فيعني لابد إن نتعلم أشياء مهمة جدا ونعلم أطفالنا شيء. بالإضافة إلى بعض الأحيان نحتاج منا سرد قصص. مثلا تعرف أبوي أنا في يوم من الأيام قال لي يدي هالكلمة كذي وسويت هالقصة وصار الحمد لله، ويوم سمعت كلام يدي تجنبت أشياء وايد زينة.
يعني هو التعليم بطريقة غير مباشرة أو النصح بطريقة غير مباشرة. ألو قطع الخط. نعاود الاتصال مرة ثانية بضيفتنا الأستاذة موزو، ما أدري إيش قطع الخط. زي كنا نتكلم وياها عن الأشياء اللي لابد نحن نسويها حسب الطفل يعني ما يكون غير مطيع. ومثل ما ذكرت ضيفتنا، ألو هلا أختي موز، شو استوى؟ الحمد
لله ما عرفوا لي الخط، بس نقول إنه يعني نوع من أنواع يعني الأشياء اللي ممكن تخلي الطفل مطيع، نضع خبراتنا عن طريق حكاية القصص والحكاية والمواقف اللي تشجع على أن يكون الطفل مؤمنا للكبار، وأنه يعني يمشي على أوامرهم، لأنها دائما فيها الخبرة، فيها النصح، فيها تجنب الأخطار على النفس والغير.
جميل.
بعد أهم شيء من هاي كل هالأسباب هي الاهتمام بالجانب الروحي وتعميق معاني الطاعة وبر الوالدين واحترام الكبار والأجر عند الله سبحانه وتعالى. كلما عمقنا في أبنائنا وأطفالنا بأن الطاعة لله سبحانه وتعالى والطاعة للوالدين هي أمر مفروض علينا، ويجب أن يكون لدينا يعني الدافعية والإيمان بأن لابد من الطاعة. الطاعة مهمة جدا لله سبحانه وتعالى، ونحن كل أوامرنا اللي نسويها في الدنيا هي ميراث وهي تجارب وهي تدريب على أن دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى. صحيح. ودائما نسعى إلى أن تكون أو يعني نأخذ بالأمور ونأخذ بالأسباب ونمشي بها بإذن الله ونطيع الآخرين.
نقطة بعد مهمة، يمكن الناس يمكن أو الوالدين ما يفكرون في أنك أنت تظهر احترامك لهذا الطفل.
نعم.
يعني وتكلمه باحترام، ما تقول هذا ياهل، ويعني تحسن هدون مستواك، لأن متى ما تكلمت وياه باحترام بيرد عليك باحترام، متى ما طرشت له رسالة سلبية بيستقبلها بطريقة سلبية.
هو يأخذ منك كل شيء، هو صفحة بيضاء أنت ترسم فيها، أنت بسلوكياتك بتعاملاتك باعتقاداتك بتصرفاتك كلها هذه تنصب فيه ويقتبس منك ويحاكي كل تصرفاتك في شخصيته. بعد نقطة أخيرة أحب أن أتكلم فيها، أن السلوك هذا العند الصراخ في أشياء كثيرة يعني لا يمكن، يعني سواء كان طفل في الإمارات ولا في أمريكا أو في أي مكان ثاني من العالم، هو الطفل في النهاية، والسلوكيات هذه موجودة في كل الأطفال. يجب أن يكون الآباء لديهم المرونة ولديهم التسامح ولديهم الرغبة في أن يمتصوا غضب هذا الطفل. لا يمكن أن يمنع أن يزرعون ويغرسون سلوك إيجابي وما زال السلوك السلبي التمرد والعصيان موجود. لذلك لازم نتجاهل السلوك السلبي، سلوك العناد وسلوك عدم الطاعة، ونخليه لغاية ما يخرج الطفل من هذه الحالة، حالة السلوك الغير مرغوب، وبعدين نبتدي نغرس السلوك المعاكس الإيجابي اللي ممكن أن يستفيد منها الطالب أو الطفل. فيجب مش نقعد المراقبين لهذا الطفل، تجاهله
يعني ما نركز على السلوك السلبي.
نعم، إذا كان هذا السلوك لا في ضرر على نفسه ولا في ضرر على الغير ولا في ضرر على حياته، خلاص نتجاهله، بيتعلم. حلو أنه يتعلم ذاتيا، لو رفض هذا الشيء ممكن يجي من نفسه يقول لك أنا آسف أمي كنت أفتكر هذا الشيء بسوي غيره. فخلوا له مجال أنه يعي بنفسه، مش دائما نحن نحطهم في ناقوس من الزجاج ولازم يكونون دائما مثل ما نحن نبغي. هذا الاحتكاك مع الحياة هو اللي راح يبني في أفكارهم وخبراتهم وسلوكياتهم الإيجابية القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. وش تحبين أضيفين أختي موزة قبل أن نختم وياك؟
جزاكم الله خير. أنا أتمنى أن يعني دائما تكون يعني سعينا كوالدين وكمربين مع أطفالنا ما نبغي أن يكونون عليه هو يعني من خلال معايشتنا الحقيقية، حتى لو تفاجأنا في بعض سلوكياتهم لازم أن نعرف شو هاي الأسباب اللي أدت إلى هذا السلوك اللي أنا أرفضه ككبير أو كمرشد أو أب أو أم. لازم الاستماع، لازم الاحتواء، لازم نسمع لعيالنا، نكون صداقات حميمية معاهم، نتعايش معاهم اللحظة. هذه فرصة إجازة الصيف، لازم يكونون عيالنا معانا أكثر، نتعرف عليهم أكثر، نعرف قراراتهم، نعرف طموحاتهم للمستقبل شو، نحاول قد ما نقدر أن نكون أقرب وأقرب. كانت طول فترة المدرسة يعني العيال في يعني في يعني
دوامة الدراسة. نعم
في ابتعاد عن الأسرة. حين هاي ثلاث شهور هي هذا دور الأسرة، هني الأسرة يعني لازم أنها تأخذ بالها زين من هالعيال، تقضي إجازتهم حقيقية معاهم، أقرب لهم شوي، يبتعدون عن الأجهزة، يحاولون يقضون حياتهم مع بعض في سفرة، في منتجع، في بيت، في انتقال، في سهرة مع بعض. يعني حتى الأهل لازم يأخذون إجازات ويعيشونها مع عيالهم علشان يكونون عارفين عيالهم صح. منو أنا عيالي؟ شو يبون؟ شو طموحاتهم للمستقبل؟ شو احتياجاتهم؟ شو ممكن أني أساعدهم فيه؟ في أشياء كثيرة بيتفاجئوا بها اليوم. يعني اليوم الواحد يمر على الإنسان يعني يختزل أشياء كثيرة من الخبرات الأخرى، فما بالك نحن كنا مبتعدين عن عيالنا فترة. التعليم له دور، والمحاكاة مع الآخرين والرفاق، السوشيال ميديا، الأفلام، الاطلاع على خبرات الآخرين، كلها أشياء غيرت فيهم أشياء عن العام والسنة. لابد من أن نكون قريبين منهم، نسمع منهم، نشوفهم أكثر، نقترب منهم أكثر، لنستطيع أن نغير فيهم للأفضل والأحسن. نحن أولياء أمورهم، نحن اللي نخاف عليهم أكثر ناس نقدر أن نغير فيهم.
تمام، وضحت الصورة، وإن شاء الله الكلام ورسالة وصلت للمستمعين، ويزاد إن شاء الله خير. أستاذة موزة
إبليس
تستمي في مهن الله. إذن مع السلامة. كانت ويانا مستمعين الأستاذة موزة القبيسي، أخصائي اجتماعي رئيسي في الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. قبل نظر فاصل، عبيد بن خرسان مطرش مسج، يقول رسالة، يقول فيها: الله يحفظ لي عبد الله، طفلي أقل من سنتين عمره، بس ما شاء الله عليه يفهم كل اللي أسويه ويحب يسويه بنفسه، شرات ما أسوي أنا، وفي عناد ما يحب حد يمسك عن الشيء ويسوي عنا لازم هو يسوي، لدرجة قمت أخاف عليه لأنه ما شاء الله، أنا أقول ما شاء الله تعلم بسرعة، يوم يعاند أبتسم له فيهدأ عناده ويطيعني وأشرح له عشان يفهم ويتعلم مني. الله يحفظه لك يا ابن خرسان، ويعطيك الصحة وطولة العمر، ويعني تشوف عبد الله هو في أعلى المناصب إن شاء الله. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، أول فاصل نواصل إياكم الساعة الثانية من الرايح تريونة.
الرايح
الرايح
بتقول إيه؟
ما فهمت
ليش يعني ودي يا أبو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
إيش يعني مزهبين؟
إيش تحكي شنو بالضبط؟
يعني إيه خوف؟
مش تقصد؟
وإذا خونك دي لأبو أغزة نوع من أنواع المخلفات؟
رمستنا
لينا عليا، لا تنسون اليوم بنتلاقى ان شاء الله عقب الدوام.
يا جماعه ما كلمتوني، الساعه كم وين؟
عليا انت ما نعدتيها؟ نعدتها البارحه لكنها الظاهر نسيت.
بس ما كلمتيني قلتي لي اسم المنطقه نعتها، نعتها في اي اماره؟
بسم الله عليك يا لينا، منو قال ان اسم المنطقه نعتها؟ انا اقول الحمد نعتيها، أقصد أنها تنعتش على المكان، يعني وصفت لك المكان وين.
وأنا يا لينا يوم قلت لها عليا ما نعتيها كنت أسألها إذا وصفت لك المكان أو لا.
يا جماعة والله وقعت قلبي، الحمد لله السفينتا.
رمستنا
صدى الماضي. صوت الحاضر.
صوت الحاضر.
قاعد في دار الباب اكسس الروم في محاطي يرمي وبالدمار يا رجلي وانا قصدي واللزوم ونويت زورنا حد المشاور.
منكم وفيكم.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
ما يلين أحسن الحنّة نوصل الحنين من جهة نحب ونكره من جهة لو يزول الشك ونقنع باليقين ما غزل كعبة بجيشها أبرها الولا والشوق هم أصل الحنين من جهة نحب ونكره من جهة لو يزول الشك ونقنع باليقين شهر براها براها
وكره دار الحين كل شيء له تلوم وجهه
صدى الماضي صوت الحاضر
وفيكم.
يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
أريد في 10 سنين الجاية وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيامكم. أنا كثر أنكم تتذكرون وأقولون.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2008 أعلنت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في فلسطين عن إطلاق حملة إغاثية تهدف إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتم من خلال هذه الحملة تقديم مساعدات نقدية للمتضررين الفلسطينيين وتوزيع مساعدات بحوالي 150 دولار لكل أسرة، واستمرت هذه الحملة حوالي 3 شهور بمبلغ 750 ألف دولار على 3 مراحل، كل دفعة تقارب ربع مليون دولار وشملت حوالي 50 ألف أسرة في القطاع.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
وعلى الدنيا نواريبه.
We'll be right back.
ماله أول
ماله تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
البيت المجن.
البيت المجن.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. واليوم يعني سبيكون عندنا البيت المجن، معروف أن الدين النصيحة يعني، والنصيحة تعتبر من الأشياء اللي ممكن إذا كانت في إطار معين وفي يعني بطريقة معينة ممكن تؤتي ثمارها، وبالتالي تؤدي لترابط أفراد المجتمع، سواء كنا نتكلم عن بيئة عمل، أسرة، مكان أكبر، مجتمع بشكل عام. ما يستوي تنصح بطريقة فظة وفيها سوء تعامل مع الآخرين وتباهم في الآخر يتقبلون نصيحتك أو حتى يتقبلونك أنت كشخص، إذا ما عندك الأدوات اللي تمكنك من تقديم النصيحة فلا تنصب نفسك ناصح للآخرين، ولا يعني ما تستوي مفتي في المكان وأنت ما عندك مثل ما نقولون الأدوات، مو بالتولز، الأدوات اللي تخليك تقدر تنصح الناس. فالنصيحة مثل ما ذكرنا يعني تعتبر من أرقى الأشياء اللي ممكن تساهم في زيادة الترابط ما بين أفراد المجتمع. إذا قدمت النصيحة بشكل معين ممكن مثل ما نقول توصل رسالتك. فسبتي نبغى نخبركم كيف ممكن يكون في إدارة للنصيحة، شو الخطوات السليمة أو المفاتيح اللي تخلي النصيحة تتقبل من الآخرين. أول شيء لابد من الاستئذان. يوم يكون عندك شخص عزيز عليك، عزيز على قلبك، شك أنه بيطيح في مشكلة أو طاح في مشكلة أو في شبهة ما، والنتيجة لأن أنت عندك خبرة وقدرة وتبغي تنصحه لوجه الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يعني لا تداهم الشخص بالنصيحة، لابد أنك تستأذنه، تشاوره، تمهد له أنه يبغي ينصحك بشيء قبل ما تبدأ تحاوره، وقبل حتى ما هو يبدأ يسمعك لابد يكون فيه مثل ما يكون فيه استئذان في كل شيء، حتى يوم تبغى تنصح حد لابد أنك تستأذن بلا باقة. ثاني نقطة، وهاي النقطة وايد مهمة في حياتنا مو بلا بس في النصيحة، الصدق. كن النصيحة نابعة من قلبك حتى توصل لقلب الشخص الآخر بكل شفافية. لا تحاول أنك تظهر للشخص أنك تحبه وحاب للخير وحاب للمصلحة وأنت من داخل يعني ما عندك هذا الشعور، لأنه ما بتوصل الرسالة، وهو أكيد بناء على تجاربه وياك بيقول هذا غريب ينصحني. فإذا كنت غير صادق أو حتى سجل معاملاتك مع هذا الشخص ما يوحي أنك ممكن تنصحه، فابتعد عن هذا، عن هاي الخطوة أخيار. ثالث نقطة، تجنب الحكم على الآخر. يقولون أن الأشخاص ينفرون من نصيحة الآخرين، والسبب في هذا الشيء أن في بعض الأشخاص يلومون ويصدرون أحكام على الأشخاص اللي مثلا شافوهم على غلط أو شك أو اشتبهوا منهم مرتكبين خطأ ما، فيبدرون بإصدار الأحكام قبل ما يتأكدون، والبداء بناء على أحكامهم لغير موثقة أو غير مثبوتة يبدون بالنصح ويبدون يتكلمون ويبدون يعني يبونك تكون الإنسان المثالي. رابع نقطة، لا توعد حد بشيء ما تقدر تسوي. لا تضمن لحد أحداث المستقبل، لا تعطي وعود مستقبلية، بل يفضل أنك تقترح
الحلول وتقدم النصح في حدود معرفتك وفي إطار خبراتك، وتوضح إيجابيات وسلبيات هاي الأشياء اللي أنت ترمس عنها بغض النظر أو دون التطرق للنتائج المتوقعة يعني من نصيحتك. أعطي السلبيات وأعطي الإيجابيات وترك المجال مفتوح للطرف اللي نصحته وهو يتخذ القرار. نحن بناخذ قرار الفاصل، عقب الفاصل بنواصل. تريونا
الرايح
الرايح.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلة في كوفي الشيخ حمدان، خرب وعدل بالمزاج في دقائق، شريان متصلح وشريان خربان، واليوم ما لي خلق بين الخلائق.
حمدانيات.
صدى الماضي.
صوت الحاضر.
وفيكم
يا هينش اخترب علينا الشريط. مو لي اخترب
ابويا واشر. شو من فاتن براي الشريط يفدى راسك، بنيب لك غيره.
هذا كله لشرطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4.
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب فيك حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية.
107.4.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
الأولى
إماراتية.
الله عطاها على حتى ويمن
إماراتية.
تراثية
تراثية.
غاب وغابت مراسيلة صاحب، غاب وغابت مراسيلة.
وطنية
وطنية. إماراتية تراثية وطنية.
الأولى منكم وفيكم.
نظرتك تكفيني عن الناس وتحمين قلب الهواجس يا جهرة من صافي الماس يا الورد يا نفح النساني
يا ورد يا نفح النساني.
نظرتك تكفيني عن الناس وتحمين قلب الهواجس يا جهرة من صافي الماس يا الورد يا نفح النساني
يا ورد يا نفح النساني.
ونظرتك تكفيني عن الناس وتحمين قلب الهواجس يا جهرة من صافي الماس يا الورد يا نفح النساني
يا ورد يا نفح النساني.
اجهنمي الخد حساس
تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
يقول يوم الهوى شليته بالعود ايهم وسير واليوم انا خليته شفت اصحابه كثير خدت الدام وعليته شفت يبات خسير.
فراخ الهوى الأولى 107.4 دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة.
رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم فيكم.
قصيد فزاع.
تفرقنا السنين، تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا، شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمره ورا الاضلاع كاوينا، ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا، بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد، يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلتوا وش الأسباب قلت الله يعافينا، نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
قصيد فزاع.
خرجوا من جامعة لندن رجال وغنوا لهم أصحابهم بلهازيج، لكن أنا من مدرسة فخر الأجيال أبوي كساب النوانيس خريج.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لأن أبو راشد لها خيال،
حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال، تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها.
فزع
الأولى من 7.4.
على محمد، على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل نلزم قوا فيها، يقولون اختصرت اجيال واقول انت فخر الاجيال، اذا الاجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها.
الأولى 107.4.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
زراعة النخيل موسم، الموسم يكون شهر 3 ويكون حب بعد شهر 6، وأحسن الموسم يكون شهر 9، شهر 8 من يضب الصفري 25/8 إلى 9 و10 ونص 10، هذا أحسن وقت زراعة النخيل. هذا الفصل يكون الفصلة الصامة تحت مهاتها، يكون النخلة تحتها عيال صلوم، الصارمة هاي تقصها تفسلها تكون بالغة، تكون من 3 سنوات إلى 4 سنوات تكون تحت أمها النظرية، كبرت تشلها عن أمها تقلعها وتزرعها مكان ثاني، إذا شليتها من تحت أمها بتكون نفس الصنف. النخلة تخلي عليها 5-6 فسائل للصارمة اللي تحتها، هي واحد فرق من واحد من أمها، تطلعها وتكبر. النوع الثاني الأنسجة اللي في الجامعة، هاي الأنواع تشل الحليب في المختبر، الحيب هذا الحيب الأبيض اللي فيه قمح غاص النخلة، اللون الأبيض اسمه حيب. الحيب يطلعونه ويودونه أنسجة، يقطعونه صغار صغار يحطونه في المختبر ويطلعوا الصنف اللي يبونه، يعني صنف خنيزي خنيزي، الحلوة الحلوة، خصاب خصاب، أبو معان أبو معان، كل الأصناف النادرة. يعني مثل الحين يسوونه نبتة مزروعي، نبتة السيف، الشهل، الشهلة، تفاحة، الخيارة، يعني أصناف جديدة جت على الأنسجة. هاي ما كانت أول، أول كانت نغال والألوان وجش حبش. الأصل تحت الأم أحسن أو أفضل على التنبيذ، نص الصنف تطلع وبعدين ما تأخذ نبات وايد، تكون في عوائق، ما فيها تكون عوائق، تكون نفس الأم. بعد من تفصلها من أمها إلى زراعتها تزرعها يبالها 3 سنوات على حسب مكان زين، بيكون 3 سنوات عاد بتنضي طلع النخل.
المخرافة صدى الماضي وصوت الحاضر على
الهدى. راح أكتب شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفهرانا
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا موضوعنا هو ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، شو الأسباب اللي ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم للحامل؟ هل ممكن الحامل تكون حالتها الصحية طبيعية جدا لا تشكي من ضغط دم ولا أي شيء، وإذ فجأة يستوي لها ارتفاع في ضغط الدم؟ نزيل شو أسبابه وكيف تتعرفه أو تكتشف الحرمة الحامل؟ هذا اللي بنعرفه الحين من خلقانا مع دكتور عبدالله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالخير.
شو أخبارك يا دكتور؟ عساك بخير.
الله يسلمك.
دكتور، يعني بداية، يعني إذا نتكلم عن ارتفاع ضغط الدم عند الحرمة الحامل شو سببه؟
طبعا في 4 أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الحامل. كبداية الحامل يعني 10% من الحوامل يصير عندهم ارتفاع في ضغط الدم خلال فترة الحمل 10%، و3-6% ممكن تكون حالة خطيرة اللي حالات تسمم الحمل. بداية يعني بالنسبة لارتفاع ضغط الدم، نبغي طبعا نوضح شو هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم يكون عند قياس الضغط يكون فوق 190، فوق 140/90،
فوق 140/90
90. هذا معناته ان الضغط مرتفع. هذا كبداية. بعدين ارتفاع ضغط الدم في 4 أنواع عند الحامل. النوع الأول اللي هو يسمونه ارتفاع ضغط الحملي، يعني الحامل قبل ما تحمل ما كان عندها ارتفاع ضغط الدم. فيوم أول ما تحمل قبل 20 أسبوع يصير عندها ارتفاع في ضغط الدم. فهاي الحالة يسمونها ارتفاع ضغط الدم الحملي. يعني خلال الحمل يصير عندها ارتفاع في ضغط الدم، وعقب ما يعني تولد وهاي يعني يصير الضغط ينزل، يعني يتعدل الضغط،
يرد عادي طبيعي،
يرد عادي. هي بالضبط، يعني اول ما يطلع الجنين وهذا الضغط يرجع طبيعي. في الحالات يعني نادره ممكن الضغط يعني يرتفع، لكن اغلب الحالات الضغط يرجع طبيعي، فهذا ارتفاع ضغط الدم الحملي.
بس هو ليش يعني اذا الوحده ما كان عندها تاريخ مرضي مع الضغط قبل الحمل يستوي انه يستوي له هذا في الحمل؟
نعم.
ليش؟
عشان كذي سموه ارتفاع ضغط الحملي. له علاقه بالحمل.
ايوه
علاقه بالحمل. النوع الثاني هو ارتفاع الضغط الدم المزمن. يعني مثلا قبل ما تحمل الحرمه الضغط يكون مرتفع وتاخذ ادويه، بس مع الحمل الضغط يرتفع زياده ويحتاج ممكن ادويه ثانيه عشان تتم السيطره على الضغط. والنوع الثالث اللي هو تسمم الحمل، اللي هو يتميز بوجود ارتفاع في ضغط الدم بعد الاسبوع 20، نكمل 20 اسبوع من الحمل، بعدها يصير عندها ارتفاع دم مفرط، مع الارتفاع الدم يصير هناك في بروتين في البول. يعني فحص البول عنده يصير عنده نسبه كميه كبيره من البروتين او زلال، وهذه سبب اختلال في الكلى. فهاي الحاله تعتبر حاله يعني خطيره، ولابد ان يتم علاج الضغط او تسمم الحمل هذا حفاظا على صحه الام وايضا على صحه الجنين. الارتفاع هذا طبعا يحتاج متابعه ويحتاج علاج تدخل سريع، لانه ممكن يضر ما ذكرنا الام وايضا الجنين. الاشخاص او النساء المعرضات اكثر لتسمم الحمل هم إذا يكون مثلاً أول ولادة لها، غير هذا إذا مثلاً كان في تاريخ مرضي، إذا كانت حامل مثلاً صغيرة في السن، في حد في العائلة عنده تسمم حمل مثلاً صاير، أو مثلاً يكون عندها سمنة مفرطة، فهاي العوامل هاي تزيد من فرص إصابة تسمم الحمل. والنوع الرابع هو النوع الرابع تسمم الحمل للحوامل اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم المزمن.
أيوة.
فمثلا الحامل يكون عنده ارتفاع ضغط مزمن لكن توصل لمرحلة أن يصير عنده تسمم حمل. فهاي هم يعني باختصار أربع أنواع ارتفاع ضغط الدم للحامل.
في طريقة تقدر الوحدة من خلالها تتجنب الارتفاع في ضغط الدم خلال الحمل؟ مثلا نفسها لأن ما تأكل أشياء مالحة مخللات إلى آخره، ولا ما له علاقة هذا في الحمل؟
طبعا يعني تتجنب الأملاح، وهذا طبعا أكيد يعني بيساعد، لكن ما في يعني سبب معين. هو مجرد أن الحرمة الحامل تكون حامل يصير عندها ارتفاع في ضغط الدم، يكون عندها يعني واحد من أربعة، هاي يكون ارتفاع ضغط الدم الحملي، يكون ارتفاع ضغط الدم مزمن،
ذكرناهم.
نعم
تمام. لكن أهم شيء إن هي تتم يكون في مراقبة للضغط، السبب يعني لو لا سمح الله ارتفاع يكون في تدخل سريع من قبل الأطباء.
بالضبط. يعني لازم يكون في زيارات للطبيبة النسولادة، وأيضا إذا كان الضغط مرتفع أيضا يكون في تنسيق مع دكتور القلب حتى يتم يعني وضع العلاج
تدخل.
لأن فترة الحمل شوي غير عن أو أوكي. الحامل المرأة الحامل علاج الضغط عندها غير عن
المرأة
العادية، المرأة الغير حامل، لأن مهم جدا نختار الدواء المناسب.
صحيح.
يعني مو كل أدوية الضغط تنفع عند الحامل، لأن الدواء هذا ممكن يأثر على الجنين. فلازم نحن نكون حذرين بالنسبة للأدوية، أدوية الضغط اللي تعطوها حق الحامل.
صحيح. أكيد هاي معلومة مهمة، يعني أنت تبغى تحافظ على الحمل بعد، ما تبغي بس تعالج الضغط.
بالضبط.
نعم. نحن شكرا لك جزيل شكر دكتور عبدالله الهاجري على معلوماتك اليوم، وإن شاء الله يعني الله يكفي كل حرمة حامل ارتفاع ضغط الدم في الحمل إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور وقواك الله.
شكرا.
مع السلامة. إذن مستمعينا نحن وصلنا لختام الرايح، باكر نلتقي إن شاء الله، ونقولكم في أمان الله.
الرايح